إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهري قدمه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الباب الذي لازلنا فيه، ألا وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. وسيمر معنا الشاهد من هذا الحديث والسبب في إيراد المؤلف له رحمه الله تعالى في هذا الموطن. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض، أي من أشد الناس بغضا، وهو شدة الكره، شدة الكره، وفي ذلك إثبات إلى صفة البغض، وأن الله جل وعلا يبغض من عباده ويكره من عباده من تحلى ببعض الصفات. والمسلك التربوي في هذا الباب أنك إذا علمت أن الله جل وعلا يبغض أحدا من عباده أن تعرف ما هي أسباب البغض، فتبتعد عنها وتنأى عن التخلق بها، كهذه الصفات التي سيأتي ذكرها في الحديث. وقال العلماء: وفي هذا دلالة على أن إذا كان هؤلاء من أشد الناس بغضا عند الله، دل على أنهم ما وقعوا فيه يعتبر من الأمور العظيمة، ولهذا عدها العلماء من أكبر الكبائر، ليست من الكبائر بل من أكبر الكبائر، لأن الله جل وعلا أبغض هذه الأفعال وأبغض أهلها سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم. المقصود بالحرم هنا إخواني في الله هو الحرم في لسان الشرع، وهي الأماكن المقدسة التي جعل لها الشرع حرمة، فهي حرم. وما نعرف في الإسلام سوى حرمين فقط لا غير، ألا وهما الحرم المكي والحرم المدني. فالحرم المكي جاء تحريمه على لسان إبراهيم عليه السلام، والحرم المدني جاء تحريمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فهما حرمان لهما مزية في تعظيم هذه الأماكن المقدسة، والكلام في ذكر حرمتهما مبسوط في كتب الفضائل والمناقب. ولا هناك حرم ثالث، فما يذكره بعض الناس ومما درج على الألسن ما يسمى بالحرم الإبراهيمي، هذا لا يصح. فما عندي شيء اسمه حرم إبراهيمي، بعد نجعل له أحكام خاصة تتعلق به كما تعلقت بحرمي مكة والمدينة، لا، ما عندي حرم إبراهيمي. وتوسع بعض الناس حتى في اللغة الدارجة يسمى الحرم الجامعي، الحرم الجامع، والتوسع، هذا التوسع. الحرم الشرعي الذي جاء ذكره في شرعنا هو الحرم المكي والحرم المدني، وهذا الذي يتعلق به هذا الحديث: وملحد في الحرم. الإلحاد إخواني في الله ما هو؟ يعني لابد أن نتعرف على ما الذي فعله هذا الشخص في الحرم حتى جلب على نفسه سخط الله وبغض الله عليه، أنه ألحد. وما هو الإلحاد؟ اختلف العلماء في تفسير الإلحاد على أقوال، فمن قائل بأن الإلحاد هو الشرك والكفر، أشرك في الحرم، كفر في الحرم، ارتد في الحرم، هذا من أشد الناس بغضا. ومن قائل بأن الإلحاد هنا هو سفك الدم والقتل، وإراقة الدماء، هذا إن فعل في الحرم فهذا من أشد الناس بغضا عند الله سبحانه وتعالى. ومن قائل بأن الإلحاد هنا بمعنى الإحداث، بمعنى الإحداث، ويشمل ما يكون من الإحداث في باب الشبهات من البدع أو في باب الشهوات من المعاصي، فكل من فعل بدعة أو معصية فقد ألحد في حرم الله فاستحق سخط الله. وهناك قول شامل جامع لهذه المذكورات السابقة، وهو قول من يقول بأن الإلحاد هو كل مخالفة، كل مخالفة، فيشمل في ذلك الوقوع في الشرك والكفر، ويدخل في ذلك الدخول في المعاصي والبدع، ويدخل في ذلك قتل الأنفس ممن يفعل الكبائر والعظائم. فقولك الإلحاد هو المخالفة والخروج عن الطاعة، وهذا الذي مال إليه جماعة من العلماء كالطبري وغيره، ولعل هذا القول كما سمعت هو الأوسع والأشمل، وخاصة أن ما عندي تخصيص، لأن الحديث كما سمعت هو ملحد في الحرم بشتى أنواع الإلحاد، وكل ذلك إلحاد. ويؤيد هذا التعريف العام، ما معنى الإلحاد؟ إلحاد من ألحد، واللحد في اللغة، والإلحاد أصل الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، معنى الميل. ويقال للحفرة الذي موجود في القبر، فعندي شق وهو الذي يكون في أسفل القبر، وعندي لحد في جانبه لأن فيه ميلان، هذا لحد، ألحد، أي تكون حفرة في جانب القبر لأن فيها ميلان. وما سمي ملحد، ملحد لأنه خرج عن الجادة، انحرف. فكلمة إلحاد فيها ماذا؟ فيها الخروج عن الجادة. وما ذكر من هذه المذكورات من الردة ومن المعاصي ومن البدع، كل ذلك خروج عن الجادة وخروج عن الطاعة، ولهذا فيكون الكلام عام. فملحد في الحرم هو الذي يأتي بالمخالفات في حرم الله، إذ أن حرم الله ما يقع فيه إلا الطاعة. وللأسف نرى الكثير من الناس من يجهل هذا الباب، على هذا التعريف تعرف حينها الخطأ الجسيم، سواء من بعض المقيمين في حرم الله أو من بعض الزائرين، ذاك الذي يفرط في الصلاة، وذاك الذي يترك صلاة الجماعة، أو يترك حتى الصلاة بالكلية، يترك الصلاة بالكلية، فإن الإثم في حرم الله أشد إثم في أي مكان، وهذا بالاتفاق. الإثم في حرم الله، المعصية والمخالفة إذا وقعت هي معصية، لكن إن وقعت في حرم الله فإن إثمها أشد من إثم المعصية إن وقعت في غير هذا المحل، وذلك لحرمة وعظمة المكان المقدس المعظم. وحتى اختلف العلماء كيف تكون هذه المضاعفة، على أقوال بين العلماء، ولا المقام يعين في إطالة النفس في معرفة كيف يزداد الإثم في حق الذي يقع في معصية، سواء كان من قتل أو من إزهاق أو من إحداث أو من معصية أو من كبيرة أو من جريرة. فمن أهل العلم من يرى أن وجه المضاعفة أن الله جل وعلا يضاعف عليه العقوبة، لأن السيئة هي سيئة واحدة، السيئة واحدة كما قال ربنا جل وعلا، وذكر ذاك نبينا كما شاء في الصحيح، من عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة، فالسيئات ما تتضاعف لكن عقوبتها تتضاعف. فالألم، ألم الذي يفعل المخالفة في حرم الله أشد ألما ممن إذا وقف عليها في غير حرم الله، والضرب والتنكيل الذي يجده
بسبب معصيته في حرم الله أعظم من التنكيل والتعذيب الذي يجده إن فعل في غير حرم الله. فبهذا إخواني في الله فليكن مسلم على تعظيم لحرم الله إن وفق إلى الوصول إليه أو العيش فيه. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وملحد في الحرم. بل حتى بلغ من تعظيم الله لحرمه أن ليس فقط الفاعل، بل حتى إذا هم فقط هم، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد فيه، هنا اختلف العلماء في قوله يرد فيه بإلحاد، وهذه مسألة يسميها العلماء أهل العلماء التفسير بمسألة التضمين، هل يضمن الفعل أم يضمن الحرف؟ وقول فقهاء النحاة أنهم يضمنون الفعل، فقالوا معنى ومن يرد فيه بإلحاد يرد بمعنى يهم، هذا معنى الإرادة الهم. فمن هم باقتراف سيئة من إزهاق أو من قتل فإن الله يعذبه عذابا أليما لمجرد همه وإن لم يفعل، وذلك صيانة لحرم الله سبحانه وتعالى. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ملحد في الحرم. ثم قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام أي مريد، مبتغ في الإسلام أي مريد، مريد أن يقحم سنة من السنن الجاهلية يقحمها في الإسلام. مر معنى على أن الإسلام هو نظام جعله الله جل وعلا لخلقه، نظام كامل متكامل، سواء كان في تعامل العبد مع ربه أو تعامل العبد مع خلق الله أو تعامل العبد مع نفسه، فما هناك سبيل لأحد أن يسنن أو يقرر أو يشرع لعباد الله شيئا غير الإسلام. فيأتي من يأتي ويريد أن يستبدل بتعاليم الإسلام تعاليم أخرى، فهو إحداث، لكن هذا من أعظم أنواع الإحداث، إذ أنه يحدث في دين الإسلام شيء من السنن الجاهلية، شيء من السنن الجاهلية. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. السنة هنا بمعنى الطريقة في لغة العرب، في اللغة السنة بمعنى الطريقة، فهو يريد أن يتخذ طريقا الناس يتبعونه في هذا الباب. وهذه السنة مأخوذة من أي؟ مأخوذة من أهل الجاهلية، والجاهلية هو كل من عاش قبل زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أن الجاهلية مأخوذ من الجهل وهو عدم العلم. أفحكم الجاهلية يبغون، فهؤلاء أهل جاهلية، وهم الذين كانوا قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم كانوا يقومون على جهل، جهل بدين الله، جهل برسول الله، جهل بالكتاب المنزل، جهل بما يستحقه الرب جل وعلا من التعظيم والتقديس، فكانت جاهلية. ولفظ الجاهلية إخواني في الله يشمل كل ما كان عليه الكفار، كل ما كان عليه اليهود، كل ما كان عليه النصارى، فكل هذه الأديان من أديان الجاهلية. فمن أتى إلى شيء منها وأراد أن يدخلها في الإسلام فهذا من أشر الناس، من أشد الناس، يبغضهم الله جل وعلا. مثال إخواني في الله مثل رجل يأتي إلى سنة من سنن الجاهلية كالفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، ما كان الناس يعرفون هذه المسألة، الناس يأكل فلان من فلان فلان من فلان، فيأتي شخص: إيش هذا؟ أنت من آل من؟ وأنت يا أخي من آل من؟ إيش؟ عرفوا أخي، ابحثوا. فأخذ الناس كل يبحث عن أصله ونسبه، ولا شك أن هذا ليس فيه شيء، كونك تتعرف على أصلك ونسبك، وقد جاء في الحديث يحسن جماعة من العلماء: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، إذا كان هذا المؤدى الشرعي لا بأس به، لكن لا، إنما يكون ذلك للفخر: أنا من آل فلان أحسن منكم، أنتم من؟ وذاك يبحث: أنا من آل فلان. وأصبح الناس آل، وكل هذه دسيسة أتى بها رجل وزرعها بين أهل الإسلام في قرية ما، في بلدة ما، وما كان يعرفون ذلك. هذا مبتغ لسنة جاهلية ما كان الناس يعرفون ولا يتعاهدونها من قبل، أو الطعن في الأنساب، أو ما يكون بوأد البنات، وأد البنات، أو مثال في هذه الأزمان منع النساء من الميراث. بعض القرى ولله الحمد هم على الفطرة السليمة، الميراث يقسم على الرجال وعلى النساء على شرع الله جل وعلا، والمرأة إذا أرادت أن تتنازل تنازلت برحابة صدر. لكن يأتي بعض الناس يقول إيش هذا، أنتم ترثون النساء؟ لا والله إحنا ما نرث أحد، إيش هذا؟ ثم بعقلك بذهنك تعطي امرأة بنت ثم يأخذها رجل غريب يأخذ مال، لا تعطون النساء شيئا، نعوهن، إيش هذا؟ فعل جاهلي. ثم يقرر هذا، يقررها حتى يستشري هذا في المجتمع، هذا مبتغن. في الإسلام سنة من سنن الجاهلية، وقس على ذلك سنن اليهود، سنن النصارى، والعكس بالعكس. من يأتي ويقول المرأة لابد أن تساوى بالرجل، كيف أنتم في شرعكم تجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين وأن المرأة لها النصف؟ لا، المرأة لها الكل، سهم بسهم، ما عدل النصف. هذا العدل، هذا الحكم، ثم يدلل على هذا بأدلة واقعية. هذا من سنن النصارى ليس من سنن أهل الإسلام، فيسنها بين الناس ويتبعونه أمم وفئام. وهكذا قس يا عبد الله، هذا من أبغض الناس عند الله، أنه سن في الإسلام سنة جاهلية. فأنت يا عبد الله احمد الله على الإسلام، من الله على هذه الشريعة اتبعها، شاملة كاملة من كل جوانبها. فاحرص يا عبد الله على أن لا يأتي هذا الباب من جهتك، شعرت أو لم تشعر، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حق الثالث: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هذا كذلك من أشد الناس، نفس المسلم، دم المسلم مصان، معظم، مشرف. توعد ربنا جل وعلا: قاتل النفس إن قتلها بغير وجه حق أشد العذاب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذه الإخوان في الله، العقوبات يجعلها ربنا في حق الذي يقتل نفسا واحدة، فما ظنك بالذي يقتل فئام من الناس؟ قال: ومطلب، وانظر لوصفه، مطلب أي أنه يبحث بشدة، يبحث عن من؟ ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق. يعني ودل هذا على أن أحيانا المسلم قد يطالب بإراقة دمه إن كان بحق، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا نعم تراق دماءهم وإن كانوا مسلمين، لأن فعلوا جرائم يستحقون عليها القتل، لكن كونك تأتي إلى رجل ما يستحق القتل فتقتله لتريق دمه، هذا أعوذ بالله، هذا من أشد الناس بغضا. وكم ابتلينا في هذه الأزمان من هذه الأصناف، ومن أبشع وأشنع ما رأينا في هذه الأزمان أن يستأجر رجل لقتل عالم، بشاعة، هذا قبح، ذنب عظيم. يعني تعطى لك الريالات أو الدولارات، هذا فلان اقتله، بماذا؟ اقتله بس خلاص، لك يذهب يتعنى ويطلب، ينظر يراقبه أيام وليالي في مدخله في مخرجه، ويترصده ويتقصده في أماكنه، حتى في ساعة ثغرة وحين غرة يقتله، تقتل عالم من علماء الأمة، أو رجل صالح مصلح تقي نقي ولي، لماذا تقتله؟ فإن ألقي القبض لماذا قتلته؟ والله ما أدري، أنا مدفوع، أنا مأجور. هذا من أشد الناس بغضا عند الله جل وعلا، كونك يا عبد الله تتقصد قتل أناس أبرياء بغير وجه حق، هذا من أشد الناس. ومثل كذلك إخواني في الله، أمثل بهذا المقام ما عليه بعض الفعل القبلي القبيح، يعني لا زالت هذه العادة هي كذلك، معنا سنة جاهلية، جمعت بين أمرين: سنة جاهلية، وهي كذلك من هذا الباب من قتل النفس البريئة. يعني تجد بجد أصحاب الأثار، يعني فلان فلان معروف زيد من الناس قتل عمرو، لكن زيد هرب، هرب هذا المذنب، هذا المجرم، هذا القاتل هرب، فماذا فعلوا أهل المقتول؟ خلاص ما دام هذا هرب نأتي بذريته، ابحثوا عن إخوانه، عن أحد من أبنائه، عن أحد من جماعته، تقول هذا ما له ذنب، ما نعرف ما له ذنب، هذا يقتل يقتل، كيف يقتل يقتل؟ وحتى رأينا هذا في مناطق قريبة على هذا النظام، تقتل أسر كاملة ما لها ذنب، ما لها ذنب، رجل شقي شقي هو الذي أهلك نفسه بقتل نفسه، ما هرب، طيب الحقوا، لا ذهب، إما يؤتى ولا أنتم أطرف غريم كما يقال، أطرف واحد يقتل، يقتلون بريء، يأتون رجل مصلي أو رجل كبير في السن، بل والله قد بلغني أن قتلوا طفل، طفل فوق 10 سنين لأنه ما وجدوا أبا قتلوا ابنه، أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذا موجود عندنا، لا ذهب بعيد شرقا ولا غربا، هذا من أشد الناس بغضا، الذي يترصد ويتطلب قتل دم امرئ مسلم فقط ليريق دمه فقط، ولهذا ما له ذنب. فالله، الله يا عبد الله، مثل هذه الخصال العظيمة البغيضة كن على دراية بها ثم انشرها، لعلك تجد من أصناف هؤلاء من هم بقربك، نبههم أن هذا لا يجوز. وقد أعد العلماء كما سمعت أن هذه الأفعال من أكبر الكبائر، ليست كبيرة بل هي من أكبر الكبائر، منها أن تلحد في الحرم، ثانيها أنك تبتغي في الإسلام سنة جاهلية، وثالثها أنك يا عبد الله تريق دم امرئ مسلم بغير حق. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.